في عليه الصلاة والسلام بالمرض أو باللبن تقول رضي الله عنه، وهو الذي طلب وفاء تقول رضي الله عنه: فيقسم علي أن أشرب قبله، يقسم علي أن أشرب قبله، لأن ما كانت لترضى، لأنها كريمة بنت كريم، فما كانت ترضى أن تتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحذرت حقه، فإذا أدمته بالشراب قال لها اشربي فأبت، فإذا أبت حلف عليها قالت يقسم علي، فتأخذ الشراب فتشرب فيضع فمه حيث وضعت فمها صلوات الله وسلامه عليه. هل هو يريد موضع شربها؟ لا والله، ولكنه يريد أن يشعرها، يشعرها بالمكان، يشعرها بالمحبة، يشعرها بالمودة، لأنه كما يتقرب لربه ساجدا وراكعا يتقرب إلى الله بجبر قلبها وإدخال السرور عليها، ويتقرب إلى الله بحسن مباسطتها وبالتشريع للأمة في الكمالات وبأحسن المعاملات التي تكون بين الأهلين والزوجات. فهذه كلها شؤون ينبغي للمسلم أن يجعلها نصب عينيه. وعلى هذا فقد تحتاج المرأة أحيانا إلى إدخال السرور عليها في داخل البيت فيترسم المسلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحتاج إلى إدخال السرور عليها خارج البيت فيدخل السرور عليها، يخرج معها بأبي وأمي صلوات الله وسلم عن إلى قباء فيسابقها، يسابقها، هي تجري وهو يجري صلوات الله وسلامه عليه، نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يسبقها عليه الصلاة والسلام، حتى لما بدل عليه الصلاة والسلام سبقت فقال لها هذه بتلك، وكل ذلك ملاطفة وإحسان بالعشرة. والله ما نظرت إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأملت وأحسنت النظر فيه إلا وجدت المعاشرة بالمعروف في أكمل حللها وأجمل صورها، حيث كان عليه الصلاة والسلام أكمل الأمة في حسن معاشرته لأهله. فلا تستقيم بيوت المسلمين إلا بمثل هذه المشاعر الرقيقة. ولذلك انظر إلى الزوج الذي يعاني زوجته بمثل هذه الأحاسيس وبمثل هذه المشاعر الصادقة، كيف أن الله عز وجل يبارك له في أهله ويبارك له في زوجه فيعيش تلك الحياة السعيدة المطمئنة، لأن من اتقى الله وامتثل أمره فعاشر أهله بالمعروف، واتقت وكل من اتقت الله فعاشرت فعلها بالمعروف، جعل الله عاقبة ذلك الحياة الطيبة وحسن العشرة لهما، فلا يسمعان ولا يريان إلا ما يسرهما لا ما يسوهما. فعلى المسلم أن يمتثل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق هذا الواجب العظيم. أما الحق الأخير الذي هو من الحقوق فهو هنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهي مسألة عدم المقابلة والمكافأة في العشرة بالمعروف. من أصعب ما يكون على الزوج أن يبادل زوجه الحنان والرحمة والإحسان فتقابله بالإساءة والأذية والامتهان والعصيان، ومن أصعب ما يكون أن تقابل المرأة زوجها بالمشاعر الكريمة والأحاسيس الطيبة والأخلاق الحسنة، فبها تقابل بالمشاعر المؤلمة القاسية الجارحة التي تسيء إليها كثيرا. فما هو الواجب على المسلم وما هو الواجب على المسلم؟ يقول بعض العلماء أكمل ما يكون الأجر وأعظم ما يكون الثواب في حسن المعاشرة بالمعروف، بل وأصدق ما يكون الزوج معاشرا لأهله بالمعروف إذا قوبل بالإساءة، وأكمل ما تكون المعاشرة من المرأة لزوجها بالمعروف إذا قوبلت بالإساءة. ولذلك قال يا رسول الله: إن لي رحمة أصلهم ويقطعوني وأعطيهم ويحرمونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المن، أي أنت الرابح وأنت الذي في غنيمة، فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. يا أيها الزوج ويا أيتها الزوجة، إن أحسنت في معاشرتك فأنت تنتظر من الله حسن الثواب وحسن العاقبة والمآب، ولا تنتظر من هذه المخلوقة شيئا، انتظر من الله. وهذا أمر ينبغي لكل مسلم يريد أن يكسب الخلق الحسن ألا ينتظر من الآخر شيئا. من أراد أن يحسن خلقه وأن يكمل خلقه فأن يجعل نصب عينيه الله جل جلاله ويمتثل شرع الله لله، لا من أجل أن يقابل معروفه بالمعروف وإحسانه بالإحسان، لا، وإنما من أجل أن يقابل بالشكر من الله فوق سبع سماوات، ومن أجل أن تخطى الكلمات والأخلاق الطيبة والمعاشرة الطيبة في صحيفة عمله فيراها نصف عينيه في يوم يبعثر فيه ما في القبور ويحصل فيه ما في الصدور. فإذا عمل الإنسان وكانت أخلاقه طيبة وكان زوجا كريما ووجد المرأة لئيمة وتؤذيه فليصبر فلعل الله أن يعوضه خيرا. قال بعض العلماء في قوله تعالى وأصلحنا له زوجة لما ابتلي زكريا بحرمان الولد صدع إلى الله بدعواته كما ذكر الله عز وجل ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا ناداه وعمره 120 عاما ما قام من رحمة الله جل جلاله فناداه في آخر عمره يرزقه الله ولد فمن كرم الله عز وجل أن الله أعطاه حاجته وزاده وهذا دائما كل من دعا الله بيقين خاصة بالكربات والشدائد أن الله لا يعطيه حاجته فقط بل يعطيه حاجته وزيادة ولذلك قال تعالى وأصلحنا له زوجة أعطاه الولد وهبه زكريا وأصلح له زوجة. قال بعض العلماء في هذا أصلحنا له زوجة كانت زوجته تسبه وتؤذيه كانت سيئة غليظة عليه فصبر عليها إلى آخر عمره فعوضه الله الولد وحسن الاستقامة من الزوجة وحسن المعاشرة منها. فالغالب يذكر بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول قل أن يؤذى رجل بزوجته في أول حياته إلا عوضه الله صلاحها في آخر عمره حتى ذكروا عن بعض الناس أنه ابتلي بزوجة آذت وأضرت فيه في أول حياته وشاء الله عز وجل أنه ابتلي بالمرض في آخر عمره فعطف الله قلبها عليه في آخر العمر وأصبح تحن إليه حنانا شديدا وأصبح تقوم على شأنه حتى تخلى عنه أولاده وإخوانه وعشيرته وقرابته وما بقي معه إلا امرأته. وهذا من الله جل جلاله لأن الله سبحانه وتعالى يكافئ العبد على صبره. فإذا عاشر الرجل امرأته بالمعروف فوجد خيرا فليحمد الله وإذا وجد غير ذلك فليصبر فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وكذلك المرأة صالحة لا تنتظر من بعدها إذا عاشرت بالمعروف أن يرد لها معروفها ولكن تنتظر من الله جل جلاله أن يعوض صبرها وأن يجبر كسرها وعليها إذا رأت الخير من زوجها أن تحمل وإن رأت غير ذلك فلتصبر فإن الله سيعوضها في دينها ودنياها وآخرتها. الحق الأخير حق المبيت والمراد بحق المبيت إعفاف الرجل لامرأته وإعفاف المرأة لزوجها وهذا الحق ينبغي أن يحفظه كل من الزوجين للآخر. وقال بعض العلماء إن المقصود من النكاح إعفاف الرجل نفسه وإعفاف المرأة نفسها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فلا يغض البصر عن حرمات الله ولا يحصن عن حدود الله ومحارم الله إلا إذا أحسنت المرأة التفاعل لزوجها والعكس حفظ الزوج زوجته وتقرب إلى الله بحفظها عن الحرام. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر قال أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر. شكر الله من الزوج فكتب له ثواب ما يلقي من النطفة لأن هذه النطفة وهذا الإحسان إلى الزوجة بإعفافها عن الحرام يصونها عن حدود الله ويحفظها عن محارم الله ويقيمها على صراط الله. فالواجب على الزوج أن يعين زوجته على ذلك والواجب على الزوجة أن تعين زوجها على ذلك بتهيئة الأسباب. فالمرأة تتجمل وتتكمل وتتكامل لزوجها حتى تغضه وتعفه كذلك الرجل يتجمل ويتزين لامرأته حتى يعفه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم صدقة المال أي إن لزوجك عليك حقا لأنه لما رأى أم الدرداء غير متجملة متبذلة في ثيابها سألها عن ذلك فأخبرت أن أبا الدرداء لا حاجة له بها فلما أتى أبا الدرداء وعظ وقال له إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه دين عليك لامرأتك فجاء أبو الدرداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صدق سلمان، صدق أي أن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. فهذا كله دار حينما رأى سلمان المرأة متبذلة في ثيابها، فعلم أنها لا تستطيع أن تقوم بحق زوجها، وعلم أن وراء ذلك سرا، فاستكشف وسأل حتى يعلم ما بأخيه. فلما رأى التقصير وعظ أخاه وذكره وبين له أن هذا حق واجب عليك. ولذلك ما يتقرب العبد لربه بالركوع والسجود يتقرب بإعفاف نفسه عن الحرام، فالله يطاع بأمرين، بفعل أوامره وترك نواهيه. ومن أعظم المزالق والهوى زلة الزنا والعياذ بالله، فاحشة ومقت وساء سبيلا تنتهك به أعراض المسلمين وتختلط به أنسابهم ويكون منهم من الشر ما الله به عليم. تأذن الله بالفقر لصاحبه وبالأذية وبالسقم والمرض وما يكون من شرور العواقب. فمن الذي يحفظ بعد الله إلا المرأة الصالحة والرجل الصالح الذي يحفظ زوجته، خاصة في زمان مليء بالفتن. تهيئ المرأة من نفسها الأسباب للتجمل والكمال، حتى يرى الرجل في زوجته الكمال فيحفظ نفسه عن غيرها. كذلك أيضا الرجل يهيئ من نفسه حفظ زوجته، فلا يسهر كثيرا خارج البيت، ولا يأتي في ساعات تعبه ونصبه خاملا كسلانا لكي يضيع حق أهله ويحرمهم الحنان ويحرمهم الإعفاف والإحصان أما حرم الله عز وجل عليهم. فلذلك ينبغي على كلا الزوجين لتحقيق هذا الحق أن يهيئ الأسباب، ويكون الرجل حافظا لوقته مرتبا لأوقاته، فساعات الأهل للأهل وساعات العمل للعمل، ولكل ذي حق حقه. ولذلك يوصي العلماء دائما بترتيب الأوقات. ومن أعظم المصائب التي بليت بها الأمة خاصة في هذا الزمان كثرة السهر. هذا السهر دمر بيوت المسلمين وأضاع حقوق الأزواج والزوجات والأولاد، الأبناء والبنات، بل كثير من مشاكل الطلاق تنشأ من السهر، لأن الرجل ضيع حق زوجته وحق ولده. ولذلك لو أن الناس حفظوا أوقاتهم خاصة بعد العشاء، وحرص الإنسان على ترتيب وقته في إدخال السرور على أهله، لأن الله جعل الليل سكنا، خالق الإصباح وجعل الليل سكنا، هذه سنة الله وفطرة الله. فجعل الله للمرأة حقا في زوجها، وكذلك جعل للرجل حقا في امرأته. قال العلماء يجب على الرجل أن يصيب امرأته، واختلفوا في الأمد. قال بعض العلماء يجب عليه أن يصيبها كل 4 ليال مرة، لأن الله أعطى الرجل 4 زوجات، ونصيبها عند التعجب أن يكون لها ليلة من 4، ولذلك قالوا يصيبها في 4. ولذلك لما جاءت المرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالت له يا أمير المؤمنين زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، فقال لها بارك الله لك في بعلك أثنى على بعلها خيرا. فمضت ثم رجعت فقالت يا أمير المؤمنين زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، فقال لها من زوجك؟ قالت فلان. قال جزاك الله خيرا، أعلمتنا خيرا أو عرفتنا فضلا. فمضت ثم رجعت وقالت يا أمير المؤمنين زوجي يصوم الليل النهار ويقوم الليل. وهذا يدل على كمال السلف الصالح والأدب والحياء والخجل. ما أجمل النساء إذا حفظنا الحياء والخجل، تكمل المرأة. لذلك يقول العلماء أن الحياء كالغطاء للحلوى، فإذا تكشفت سقط عليها الذباب. كذلك المرأة إذا لبست الحياء كملت وأصبحت سرا ثمينا ودرة مصونة، فاستحت أن تباشر ثم استحت أن تؤذي زوجها بذكره مباشرة أنه يسيء إليها. قال بعض العلماء إما أنها حيية والحياء خير، وإما أنها كريمة لا تريد أن تنتقص زوجها عند عمر. فالمهم أنه قال كعب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن الزوجة تشتكي زوجها، فقال رضي الله عنه وأرضاه ولا تظنون أن عمر كان غافلا، إنما كان عمر ذكيا فطنا، وإنما أراد أنه يصدر المرأة ويصرفها. وهذا دأب عمر، أنه دائما يدرأ بالشبهات ويريد دائما أنه حتى لما جاء يستكد الرقام من الحطيئة دائما يولي ويبعد الناس عن المشاكل، لأنه كلما كان الناس يصطلحون فيما بينهم كلما كان ذلك أفضل، ولا يلجئهم دائما إلى الشكوى والفصل بينهم. وهذا منهج معروف في تدبير الناس. المقصود قال لكعب أما وإنك قد فطنت لهما فلا يقضي بينهما إلا أنت. فجاء بالرجل فقالت المرأة ألها خليل عن فراشي مسجده وليله نهاره ما يرقده ولست في أمر النساء أحمده. ألها خليل عن فراشي مسجده وليله نهاره ما يرقده ولست في أمر النساء أحمده. ما قالت زوجتي زوجي يفعل أو زوجي الظالم أو زوجي كذا. أين النساء اليوم وأينما يسمع من الشكاوى أمام القضاة من السب والشتم؟ والمرأة بمجرد أن ترى الإساءة أقامت الدنيا وأقعدتها، فما بقيت معيبة ولا منقصة إلا ذكرتها في بعد. رحم الله الصالحات. الصلاح إذا دخل في المرأة رأيت خيرا وسمعت خيرا، فهذا من صلاح الرعيل الأول. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القرن الأول: خير القرون قرني، إي والله خير قرن، نساء ورجالا شبابا وشيبا وأطفالا جعل الله فيه الخير. فانظر كيف أن المرأة ما تبادر حتى بالإساءة، ما قالت زوجي يفعل كذا، إنما قالت ألها خليل عن فراشي مسجده، وذكرت محاسنه وذكرت فضائله: ليله نهاره ما يرقده ولست في أمر النساء أحمده. حتى لما يقال لست أحمده في أمر النساء قد يكون هذا نقص في الكمال ولا يقتضي طعنا. فقال زوجها: زهدني في فرشها ما قد نزل في سورة النحل وفي السبع الطول إن امرؤ قد رابني وجل، أي رابني الخوف من الله وذكرت الآخرة وقرأت كتاب الله فأقامني على الآخرة حتى كأني أراها رأي عيان. فزهدت من النار وما فيها من الأغلال، وزهدت من الجنة وما فيها من النعيم في هذا المتاع الزائل والنعيم الحائل. فقال رضي الله عنه وأرضاه: إن لها عليك حقا يا رجل تصيبها في أربع لمن عقل، فالزم بذا ودع عنك العلل. ما في لابد من يوم في أربع، لا نقبل عذرا وليس معنا. كن عاقلا لذيذا، هذه امرأة أمانة في عنقي، حق واجب عليك. ولذلك قال إنه يصيبها في كل أربع ليال مرة، لأن الله جعل الحر أربع زوجات، سيكون نصيب الواحدة نصيبه من الأربع ليلة من بين أربع ليال. وقال بعض العلماء: لا يجب على الرجل أن يصيب امرأته ويترك هذا إلى نشاطه وقوته، وإنما يتقيد بالأربعة الأشهر، فإذا مضت الأربعة الأشهر يكون آثما وظالما لأنها مدة الإيلاء. والحقيقة القول الأول قوي أن أربع في كل أربع ليال مرة، لأن هذا له أصل من الشرع، وتكون مدة الإيلاء غاية ما يترك له الرجل في المعاشرة، بحيث يجوز للمرأة أن تشتكيه وأن تتظلم، خاصة إذا حلف أنه لا يطأ المرأة. وهذا الوضع يترك الإنسان بنشاطه، فلا كما ذكر العلماء أنه لا يفرض على الرجل أن يبالغ، ولكن ذكر أهل العلم أنه إذا وجدت الموانع في المرأة كنقصان الجمال، ويكون الرجل مالا لزوجته أو غير مقبل عليها، قالوا إنه أفضل ما يكون في حسن الإحسان إلى الزوجة في مثل هذا، لأن المرأة إذا كانت ناقصة الجمال كانت إصابته لها أكثر ما تكون لله، وخوفا من الله وحفظا لحق الله في أمة الله. فإذا أراها ذلك وحرص على حفظها من الحرام فهذا من أبلغ ما يكون. أما إذا كانت ذات جمال فإنه في هذه الحالة يكون فطريا وشيئا من نفسه. لكن إذا كانت المرأة غير جميلة، كان بعض العلماء يقول إن الإنسان يكره نفسه ويغالب نفسه حتى يعظم أجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع امرأة أحدكم صدقة. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنها من الصدقة. المرأة إذا كانت ناقصة الجمال وكان الرجل يرى فيها جمال خلقة، فعليه أن يتذكر ما فيها من الخير والبر. فالمرأة قد تكون ناقصة الجمال لكنها من الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله. وما يدري الرجل لو رزق امرأة كاملة الجمال أو ذات جمال تخونه في فراشه أو تضيع له عرضه والعياذ بالله وتدنسه. وقد تكون المرأة الجميلة تنظر إلى زوجها بعين الاحتقار فترى أنها أولى بمن هو أجمل منه، ولكن المرأة ناقصة الجمال قد يعوضها الله في عقلها ودينها واستقامتها ما تحمد فيه ما فيها. وكم من امرأة دميمة الخلقة ولكن الله عز وجل يعوض نقصها بالعقل، حتى كانوا يقولون غالبا أن الإنسان ما نقص دمامة في خلقته إلا عوضه الله في غير ذلك، عوضه في دينه أو عوضه في عقله وحكمته ونظره أو عوضه في صحته وعافيته. والله عز وجل عدل ويفعل ما يشاء. ويقسم بين عباده وله الحكم ولا معقد لحكمه سبحانه وتعالى. فالشاهد أن على الرجل أن يبادر بأداء الحقوق، بل كان بعض العلماء يقول حتى ولو جاء الإنسان في تعب ونصب يحتسب الأجر عند الله عز وجل. فبعض الصالحين يمل من هذه الأمور، ولربما يفرض على زوجه أن تكون فقط في الطاعة والدين والعبادة، وقد تكون في أمور دينية وتضيع على حسابها حقوق الله عز وجل. ومن ذلك تفرغ الداعية لدعوته والعالم لعلمه على حساب أهله وزوجه، بل ينبغي عليه أن ينظم وقته ويرتب وقته، ولا يخرج لدعوة ولا لسفر إلا وقد أعطى أهله حقهم، فحفظهم عن الحرام وغلب على ظني أن غيبته عنهم وذهابه عنهم لا يوقعهم في المحظور، حتى يؤدي الحق على أتم الوجوه وأكملها. ويتبع حق القسم، يتبع حق المبيت، يتبعه أنه إذا كان حربا على الزوجين أن يعاشر أن يقوم بحق المبيت، فلا يجوز للمرأة أن تمتنع من فراش بعلها. ولذلك لعن رسول الله، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه أيما امرأة دعاها زوجها فأبت عليه باتت الملائكة تلعنها والعياذ بالله حتى تصبح. وثبت في الحديث أنه ما من امرأة دعاها زوجها فامتنعت بات الذي في السماء عليها غضبانا حتى تصبح. فلذلك ينبغي على المرأة أن تحفظ هذا الحق، وعلى الرجل أيضا أن يحفظ هذا الحق. وتفرع على هذه المسألة مسألة القسم والعدل بين الزوجات إذا كنا أربع، وهذا القسم بينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشير إليه اختصارا، أن لكل امرأة ليلة كاملة، وعماد القسم على المبيت على الليل، وأما النهار فإنه يكون تابعا للليل. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يزور المرأة في غير يومها، فإذا كانت الليلة لواحدة دار على بقية نسائه بعد صلاة العصر، كما ذكر بعض العلماء رحمة الله عليهم، خاصة إذا كانت الزوجة الثانية لها أولاد أو محتاجة لوجوده، فيقضي حوائجهم ويتفقد أمورهم. وهذا القسم يلزم ولو كان مريضا، فينتقل في مرضه بين البيوت. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في مرض موته يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ واستأذن النساء أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فرضينا بذلك وأذن له صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أنه يجب عليه القسم ولو كان مريضا. لكن لو كان مرضه يسقطه ولا يستطيع أن يتنقل بين بيوت الزوجات، فهل يمرض عند إحداهن؟ يستأذنهن، فإن أذن فبها ونعمت، وإن لم يأذن أقرع بينهن كالسفر. وإذا أراد الخروج للسفر فإنه في هذه الحالة لا يخلو من حالتين: إما أن يمكنه أن يخرج بهن يعني بالزوجات فلا إشكال، ويكون القسم في السفر كالقسم في الحضر، وإما أن لا يمكنه أن يخرج بهن، وإنما يمكنه أن يخرج ببعضهن، فإنه يقرع بينهن، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، ثم بعد رجوعه يعود القسم على ما كان عليه أولا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تابق الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ما قلتم. هذا السائل يقول: ما توجيهكم لزوجين يكثر نقاشهما وذكر أخطاء بعضهم البعض أمام أبنائهم وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما يفسد المودة والمحبة كثرة النقد، ومن أكثر الانتقاد للناس سلط الله عليه من ينتقد. قال مالك رضي الله رحمه الله برحمته الواسعة: أعرف أقواما عندهم عيوب سكتوا عن عيوب الناس وسكت الناس عن عيوبهم، وأعرف أقواما ليست عندهم عيوب يعني أهل كمالات وفضل واستقامة تكلموا في عيوب الناس فأحدث الناس لهم عيوب حتى كذبوا عليهم وافتروا عليهم عيوبا. ولا يعني هذا السكوت عن الحق وبين الحق، هذا مستثنى، لكن نحن نقول أن النقاش وكشف السوءات والعورات بين الزوج والزوجة خاصة أمام الأبناء والبنات هذا مما لا ينبغي. أولا أنه يفسد الإلفة والمحبة، ويحرص الزوج والزوجة على أن لا يتناقشا في المواضيع أمام الأولاد، لأن هذا ثبت طبيا بقول أهل الخبرة أنه يؤثر في نفسيات الأولاد أعظم التأثير. ولو كانت مناقشة بسيطة، فإن الإبن إذا رأى الحياة منكدة في وجه أبيه وأمه تشتت ذهنه وعزب عنه رشده وأصبح في حيرة وتنتابه بعض الوساوس والأمراض ويتصلب عليه الشيطان بأمور لا تحمد عقباه. وهذا معروف حتى إن الطب يقررون أن بعض الأمراض النفسية مرتبة على المشاكل الزوجية بين الزوجين أمام الأولاد الأبناء والبنات. هذا من أعظم ما يؤذي خاصة للبنات، فإن البنات ضعيفات وينبغي أن يتق الله فيهن، فلا يؤذي الزوج زوجته أمام بناته ويقول لها الكلمات الجارحة يؤذيها ويسبها، والعكس فلا تؤذي الزوجة زوجها أمام أبنائه وتحتقره وتنتقصه. على كل أن يتق الله وأن يعلم أنهما موقوفان بين يدي الله، وأن الله عز وجل يحاسبهما على ما يكون منهما. وإذا كان بينهما خلاف أو نقاش فليكن في حال العزلة والانفراد. ولذلك أوصي حتى طلاب العلم وأئمة المساجد والعلماء والمفتين، إذا ارتفع إليك اثنان في مشاكل زوجية فاحرص على أن تسمع من كل واحد على حدة، لأن المواجهة والمقابلة تكشف عورات لا يحمد كشفها. وإذا سمعت من الرجل على حدة وسمعت من المرأة على حدة وحاولت أن تنمي خيرا بينهما وتصلح بينهما، فمن المجرب أن هذا من أفضل الطرق لعلاج المشاكل الزوجية. ولذلك كثير من الذين يتدخلون في المشاكل الزوجية يجمعون الزوج والزوجة، وقد يأتون بقرابة الزوج وقرابة الزوجة وكل منهما يجرح الآخر، وتصبح المرأة عصبية وكل منهم يريد أو يصبح الأمر عصبيا وكل منهما يريد أن يتغلب على الآخر. هذا من الأخطاء، من أفضل ما يكون في معالجة الأخطاء والتوجيه أن تنفرد مع المخطئ وأن تسمع منه وأن تعرف من خلال كلامه هل هو مبالغ وتناقشه وتسأله. وإذا جاءت بالعيب والعورة التمست مخرجا للرجل، وإذا جاءتك المرأة إذا جاءك الرجل بعوز في المرأة التمست لها مخرج وجئته بما هو أسوأ حتى يقدر نعمة الله عليه، وجئتها بما هو أسوأ حتى تقدر نعمة الله عليها وتحاول أن توفق. أما مناقشة المسائل والخلافات أمام الأبناء والبنات فهذا ظلم للأبناء والبنات. وزوجان يتناقشان ويختلفان ويصيحان ويلغطان أبناء الأبناء أمام الأبناء والبنات، فإنهما انتزع من قلبيهم الرحمة، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي. والله لو علم مقدار ما يكون من أذى ذلك على الابن والبنت ما فعل ذلك أمامهم. فليتق الله الزوج وتتق الله الزوجة، ويكون النقاش نقاشا هادفا في انفراد، مع وصية كل منهما بتقوى الله فيما يقوله وما يكون منه، والله تعالى أعلم.
سبحان الله. فضيلة الشيخ، بعض الرجال يسافرون عن زوجاتهم أكثر من سنتين للعمل، هل يعتبر ذلك ظلما؟
هذه مسألة تحتاج إلى نظر. التغرب للعمل لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون الزوج يغلب على ظنه ويغلب على ظن الزوجة أنها ستقع في الحرام إن غاب عنها زوجها، فحينئذ لا يجوز للزوج أن يتغرب، ويخير بين أمرين، بين أن يبقى مع زوجه بما قسم الله وما كتب الله له من رزقه ويحفظ عرضها والحمد لله، وبين أن يسرحها بإحسان، لأن الأسباب آخذة حكم ما تفضي إليه من نتائج. فلما كان السفر سيوقع المرأة في الحرام والغالب أنها ستقع في الحرام، فليس ثم شرع الله، لأن الله لا يأمر بحرام ولا يأذن بحرام. ولذلك إذا كان السفر سيوقعها في الحرام وغلب على ظنها أنها ستقع في الحرام، أو بيئتها التي هي فيها بيئة فاسدة لا تستطيع فيها الصبر على الحرام، وغالبا ما تقع وتستدل وتستدرج، فحينئذ لا يجوز له أن يسافر حتى يبت في الأمر، إما أن يبقى معها وإما أن يسرحها بإحسان أو يأخذها معه في السفر. هذا إذا غلب على ظنه أو غلب على ظنها، لأن الغالب كالمحقق. الحالة الثانية أن يغلب على ظنه ويغلب على ظنها حفظ حدود الله وتقوى الله عز وجل والسلام من الحرام، وطابت نفس المرأة أن تصبر وعلمت من نفسها أنها تقوى على الصبر، واختارت لبعلها أن يطلب حلال العيش والكسب الطيب، فهي مأجورة على معونته، والله يثيبها كما أنها مثابة بما يكون من حسن معاشرة، مثابة على الصبر على زوجها، وتمر عليها لياليها وأيامها والله كاتب لها أجرها، لأنه لولا الله ثم صبرها ما تغرب، فهي تعينه على هذا الخير الذي سيعود عليها وعليه وعلى أولاد كل بالخير والنفع، فهي مأجورة على ذلك. هذا إذا غلب على ظنها أنها تحفظ نفسها عن الحرام أو كانت البيئة تعينها على ذلك. الحالة الثالثة أن تكون المرأة في شك، فحينئذ الاحتياط بالأصل أنها لا تأمن ويكون حكم الحالة الأولى. لكن لو سافر وخيرت قال لو تسافر إن خشيت الوقوع في الحرام فسأكتب لك أو أبعث لك، فحينئذ يسافر، فإن كان حفظت نفسها فالحمد لله، وإذا لم تحفظ نفسها فإنها تكون مخيرة بين البقاء وبين تطليقه لها، والله تعالى أعلم. العلماء ينصون على أنهما إذا اصطلحا واتفقا ورضيا الطرفان لا حرج، أن الزوجين إذا اتفقا وتراضيا لا جناح عليهم، ولو إلى سنة ولو سنتين ولو ثلاثة ولو أربع يعذب، لأن هذا أمر حق من حقوق المرأة، والمرأة تحفظ الله حق الله عز وجل، فإذا حفظت حقوق الله فلا حرج. لكن إذا غلب الوقوع في المحظور فقد كما سبق يحرم عليه أن يتسبب في ذلك، والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله سيكون درس الغد عن حقوق الأرحام، نسأل الله المعونة والتيسير، وصلى الله وسلم وبارك.